قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، كان الحديث في الدرس الماضي عن حديثين، حديث النعمان ابن بشير في الحلال والحرام، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في من أحدث في هذا الأمر العظيم وابتدع فيه من تلقاء نفسه. نعم
نعم، تفضل. الله عليك. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد نعم. علقه البخاري.
نعم نعم. عبد الله.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. من أحدث؟ المحدث هنا هو المبتدع والبدعة، ما تعريفها؟
التعبد لله بما لم يشرعه الله ولم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال لم يأتي به الخلفاء الراشدين.
ما حكم البدعة؟
حرام.
والدليل؟
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
بعض العلم يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بعضهم لا يرتضي بهذا التقسيم ويقول: ليس في البدع بدعة حسنة. فما جوابهم عما يقال عنه إنه بدعة حسنة؟
هم يقولون أنها بدعة حسنة، ويستدلون بحديث عمر عندما قال في التراويح: نعم البدعة. والرد من وجهين: أنها ليست بدعة لأن لها أصل، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ولكنه لم يستمر عليها لئلا تفرض. والأمر الآخر أن فعل الخلفاء الراشدين سنة.
يعني حتى لو فرض أن عمر لم يكن له فيها أصل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، فمجرد اجتهاد عمر رضي الله عنه يعتبر سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم
سنتي.
سنتي. طيب، إذا قال هذه بدعة حسنة ماذا نقول له؟ يقال: إما أن لا تكون بدعة إن كانت حسنة حقيقة، وإما أن لا تكون حسنة
أصلا.
ودليل هؤلاء الذين قالوا ليس في البدع بدعة حسنة قوله صلى الله عليه وسلم كما قلت: كل بدعة
ضلالة.
كل بدعة ضلالة، هذا عموم، لا يمكن تخصيصه إلا بمخصص من الشرع. أحسنت يا عبد الله. نعم
أبو أحمد. شيخ
أحمد، صاحب البدعة هل يتوب؟
الغالب أنه لا يتوب.
الغالب، أحسنت، الغالب، وإلا فقد يمن الله عليه ويتوب. ما السبب؟
أنه يعتقد أنه يتعبد الله، أنه على صواب.
نعم، يجزم أنه على صواب وأن غيره على خطأ. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة
عن كل مبتدع،
عن كل صاحب بدعة. أهل بدع هل لهم عناية بالسنن؟
لا،
ليس لهم عناية بالسنن. لو كان لهم عناية بالسنن
ما ابتدعوا،
ما احتفوا بالبدع ولا ابتدعوا، وإنما أضعف اهتمامهم وعنايتهم بالسنن هو الذي جعلهم يبحثون عن البدائل لهذه السنن. أو في أثر ما أحدث قوم بدعة إلا ونزع عنهم سنة. نعم من السنة مثله. ألا أيهما أحب للشيطان، البدعة أم المعصية؟
البدعة.
وكما ذكرت السبب
أن في الغالب صاحبها لا يتوب.
نعم لا يتوب صاحب غالبا. وأما المعصية فهو مقر مذ وقع في المعصية أنه
عاصي،
أنه عاص على خطأ. قول في أمرنا هذا يخرج ماذا؟
أمور الدنيا.
أمور الدنيا. وأما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بل وأمر الله عز وجل فلا يجوز الابتداع به، ما كان وسيلة إليه
أيضا يحرم، لأن الوسائل لها،
ما كان وسيلة بدعة نعم، لكن ما كان وسيلة إلى أوامر الله عز وجل فهل يسمى بدعة؟
لا
لا، مثل جمع المصاحف هذا وسيلة إلى أمر عظيم، حفظ كتاب الله عز وجل وما أشبه ذلك. فكل ما يرجع إلى حفظ الشرع فإنه لا يعتبر من البدعة. فهو رد هذا مصدر
بمعنى مفعول، أي
بمعنى
مردود،
مفعول أي مردود على صاحب. نعم
شيخ مراد.
نعم يا مراد. قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هل في هذا اللفظ زيادة على ما سبق؟
نعم يعني في زيادة على ذلك، فيه زيادة على ذلك بأنه لو أحد قال أنا لم أحدثه،
نعم،
إنما أحدثه آخر وأنا أعمل به.
جميل. فهذا يشمل العمل بالبدعة سواء أحدثها هو أو أحدثها نعم
غيره،
أو أحدثها غيره. أحسنتم يا إخوان. هل في دليل من القرآن على منع البدع يا إخوان؟ اذكر لي أحد دليل. قوله تعالى أم لهم شركاء
شرعوا لهم من الدين،
شرعوا لهم من الدين
ما لم يأذن به الله،
ما لم يأذن به الله. وأيضا الآية العظيمة
اليوم,
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. ولهذا يقال المبتدع في الحقيقة متهم
النبي صلى الله عليه وسلم،
للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتم الرسالة، بل متهم للدين بأنه غير
كامل،
غير كامل. ولهذا ورد عن مالك رحمه الله من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينك. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها، وما لم يكن يومئذ دينا
فلا يكون دينا
فلن يكون اليوم دينا. وهذا كلام فائق يا أخوان، نهاية لك أن تسأل المبتدع وتقول هذا الذي تعمله هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون؟ فإن قال نعم فقل هذه الدليل، فإن أتى بالدليل فليس ببدعة، وإن لم يأتي
فهو بدعة.
فما لم يكن دينا يومئذ فلن يكون
دين.
نعم لن يكون الآن دين. نعم الحديث الثاني يا أخوان.
الشيخ ماجد
أحسن الله عليكم شيخنا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أخرجاه.
ألا وهي ما يكفي عندكم؟
ألا وهي القلب.
ألا وهي القلب. عفوا.
نعمان بن بشير رضي الله عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟
5 سنوات
أو 8 سنوات. تحمل الحديث وهو مميز، لكن أداه بعد بلوغه، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن 8 يسمع حديث ويرويه بحروفه رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل يا إخوان على حرصهم على العلم وسعيهم في إتقانه وفي ضبطه. يقول إن الحلال بين والحرام بين، حلال بين والله الحمد، وكم في القرآن من النصوص دالة على الحل أو التحريم، لكن بين الحلال والحرام أمور مشتبهات. هل تعلم هذه الأمور يا ماذا؟
إيه نعم تعلم، لكنها تخفى على كثير من الناس، لكن نعم. لا تخفى على كل الناس.
نعم، بدليل قوله لا يعلمون كثير من الناس، فدل على أن هذه الأمور يعلمها أناس. ينقسم الناس حيال هذه المشتبهات إلى قسمين. القسم الأول،
أحسن لكم، القسم الأول الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه.
نعم، منهم من لا يبالي بالمشتبهات ويقدم عليها، ومنهم من يتقيها أو من يتقيها، ومن يتقيها فقد استبرأ. معنى استبرأ يعني طلب
البراءة،
البراءة لدينه
وعرضه.
وأعظم ما يسعى الإنسان لطلب سلامته والمحافظة عليه لا شك دين، وعرضه أيضا يسلم من
ذم الناس ومتحهم،
ذم الناس وقيلهم وكلامهم. لكن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. اختلفوا في هذه الأمور المشتبهات يا مازن، فقيل إنها
محرمة،
محرمة بدليل قوله
وقع في الحرام،
وقع في الحرام. وقيل
أنها مكروهة لأنها قد توصل إلى الحرام.
ليست محرمة بدليل قوله كالراعي يرعى
حول الحمى،
حول الحمى، والراعي لم يقع في الحمى، فإذا
يجوز له ذلك لكن يكره.
من وقع في المشتبهات لم يقع في، لم يقع، يقع في الحرام. ويكون قوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام أي
قارب الوقوع،
قارب الوقوع فيها، وكان وقوعه فيها ذريعة. ولهذا يعتبرون هذا الحديث من الأدلة الدالة على مسألة سد الذرائع. سبب الاشتباه يا ماس،
سبب الاشتباه يرجع إلى أمور، منها ضعف العلم، ضعف العلم، ومنها ضعف الفهم، ومنها سوء القصد، ومنها التقصير في تحري الدليل والحق.
بهذه الأمور تشتبه الأمور على الإنسان، فكونه ضعيف العلم لم يبلغه العلم، ما بلغه الحديث، وكونه ضعيف الفهم بلغه لكنه لم يفقهه، وكونه يفقه لكن لم يجتهد في النظر فيه وتدبره وتأمله، وربما اتضح له الحق لكن لكونه سيء القصد عياذا بالله لم يبالي أن يصل إلى الحق فيه. لكن هناك أمور أيضا هي من أسباب الاشتباه على طالب العلم، حتى ولو كان عنده علم وعنده فهم وعنده كذا، منها تعارض
الأدلة،
التعارض، ما يظن أنه تعارض في الأدلة، وإلا فالأدلة يا إخوان
لا تتعارض،
لا يمكن أن تتعارض أبدا، لكنها تتعارض في ذهن طالب العلم، ثم لا يجد مخرجا من هذا التعارض، لأنه لو تعارضت فطريقة إلى الخروج من هذا التعارض أولا الجمع، فإن أمكن فحسن، وإن تعذر فالنسخ، وإنما قدم الجمع لأن في الجمع مال للدليلين خلاف النسخ، والنسخ لا بد من تمام شروطه، فإن تعذر النسخ فالترجيح المرجحات وهي كثيرة. منها أيضا تضارب أقوال أهل العلم في 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 نظري، ولا يستطيع أن يرجح شيء منه. ومن المباحات التي هي وسائل المحرمات، ومنها أيضا الوقوع في المكروهات والتهاون فيها، تساهل فيها قد يجره الوقوع في المكروه إلى الوقوع في المحرم. بارك الله. نعم. الفرق يا اخوان بين الورع وبين الزهد.
نعم يا شيخ
تفضل.
الورع ترك ما فيه ضرر في الاخره.
نعم، ترك ما يخشى ضرره في الاخره كترك المشتبهات. واما الزهد
ما لا ينفع في الاخره.
نعم، ترك ما لا ينفع في الاخره، في نفع في الدنيا وليس بمحرم ولا يضر في الاخره، لكن ليس فيه نفع. وتفاوت الزهاد في الزهد وتفاوتون في الورع أيضا. فإذا كان الورع له ما يبرره فورع، لكن إن لم يكن له ما يبرره فقد يكون ضربا من ماذا؟
وسوس.
ضربا من الوهم والوسوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هنا تمثيل وتشبيه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه محارم الله بماذا؟ بالحمى، حمى الملك، حمى الذي يتخذ الملك، وحمى ربنا عز وجل
محارم.
نعم، هي محارم. فإذا كان لو أن إنسانا حام حول الحمى وقع فيه، فكذلك من حام حول المحارم والأثام
يقع فيها.
نعم، فإنه قد يقع فيها. ثم قال: لا، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ومضغة بقدر ما
قطعة
بقدر ما يمضغ. ايش علاقة ذكر المضغة بالحديث؟ ها يا اخوان،
انها يا شيخ رغم صغرها الا انها هي يعني عليها مدار العمل،
والمشتبه يعني حتى لو كان يسير او كذا في نظر الناس فأمره خطير.
ولأن الشيخ نحسن الله لك، على حسب صلاح القلوب يكون الإنسان يعني يبتعد عن الشبهات.
صلاح القلب له علاقة يا أخوان في الحرص على الحلال والابتعاد عن الحرام، وحتى عن المشتبه. وإذا كان الحرام والمشتبه يفسد فيه دين الإنسان فكذا المضغة إذا فسدت فلا قوة إلا بالله. فسد الجسد، إيش معنى فساد الجسد يا مازن؟
بمعنى أن الجوارح هي تابعة
للقلب. كل ما في الجسد فسد، فسد القلب خلاص، البصر فاسد والسمع فاسد واليد والرجل وكل ما فيه، ولا قوة إلا بالله، لا يسعى في خير أبدا، لأن هذه جنود تابعة للملك، والملك بين الأعضاء هو ماذا؟
القلب.
هو القلب. أحسنتم يا إخوان. نعم.
سمع يا شيخ ولا؟
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتبق الشبهات استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ألا إن ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
نعم
في حد يسمع يا أخوان حديث المسلم؟
نعم
تفضل يا
في حد يسمع؟ تفضل يا أخوان. نعم
عن رقيتين بن أوس الداري قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
نعم قال رحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال صلّى دين النصيحة الحديث قال العلماء ليس لتميم غير هذا الحديث ولتميم رحمه الله قصة تبين بها يا إخواني فضل هذا الدين العظيم في استقامة الإنسان وصلاح حاله فقد ذهب هو وعدي بن بداء وكان نصرانيين في تجارة ومعهما رجل بني سهم بني سهم راهط عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل هو مولى من لهم ومعه تجارة له فحضرت الوفاة فوصاهما على ماله فأخذ ماله ورده إلى أهله إلا أن أهله فقدوا جاما من فضة فسألوهما فأنكرا فنزلت الآيات في المائدة يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين وصي اثنان إذا وعد منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض الآيات ثم إن تميما لما أسلم أقر بأنهما أخذ الجام وباعاه بألف درهم وجاء إلى أهلي بخمسمائة وأما الآخر عدي فلم يذكر عنه شيء تأملوا يوم لم يكن مسلما أخذها ولم يبالي فلما أسلم
رد
نعم استقام أمره واستقامت حاله وصلح قلبه رده ولما جمع عمر الناس على صلاة التراويح وكل إمامتهم إلى أبي بن كعب وتميم داري رضي الله عنه وهذا شيء عجيب يعني حقيقة لا أدري متى أسلم وكان بودنا حقيقة في كل درس أن نأخذ نبذة عن الصحابي لو يأخذها أحد منكم ولا تكون طويلة نبذة يسيرة عنه لأن هؤلاء الأعلام إخوان في التعرف عليهم وعلى فضائلهم فوائد عظيمة
في الشيخ نبذة
لكن أن يكون مع أبي وأبي من هو رضي الله عنه وأرضاه هذا يدل على أنه حفظ من القرآن أو أنه حفظ القرآن في ترجمة قريبة عندكم؟
قريبة نعم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو تميم بن أوس بن خارجة الداري، صحابي جليل من بيت لحم في فلسطين، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة، وسكن بيت المقدس بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، مات سنة 40.
حدث عن النبي أو حدث النبي؟
وحدث عنه النبي.
عنه النبي صحيح.
وحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة، وسكن بيت المقدس بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، مات سنة 40 للهجرة، وهو من المقلين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له في الكتب الستة إلا 9 أحاديث.
عجيب.
وليس له في مسلم إلا هذا الحديث.
أين؟
وهو أشهر حديث الله رضي الله عنه.
جميل. إذا العلماء لما قالوا ليس له إلا حديث واحد يعني
مسلم،
في مسلم، وإلا في الكتب الستة له 9 أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها 3. هذه زيادة ليست في مسلم، قيل إنها في المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، وتكرار اللفظ يدل على الاهتمام والتنبيه، على الاهتمام به، وأيضا على تنبيه المستمعين أن هذا الأمر مهم. وقوله الدين النصيحة إجمال، جاء تفصيله بعد أن سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون هذه النصيحة. وفائدة الإجمال قبل التفصيل التشويق لما يقال، فعندما يكون الكلام مجملا يتشوق السامع لمعرفة تفصيله وبيانه. وقوله الدين النصيحة، تعريف طرفي الجملة، وهذا يمر بنا كثيرا يا إخوان، يدل على ماذا؟
دوام
أو الحصر.
الحصر،
الحصر حقيقة باب مهم وله أدوات، و أدواته أهمها ما وإلا وإنما، وثمة أدوات أخرى مثل تعريف في طرفي الجملة. فإذا قلت مثلا الشاعر زيد في حصر، وقد يكون الحصر حقيقي وقد يكون حصر إضافي، وله تقاسيم كثيرة، وهي في معنى قولك ما الشاعر إلا زيد وما الدين إلا النصيحة. والنصيحة كلمة جامعة، يقول العلماء لا توجد كلمة تؤدي معنى كاملا، يعرفها بعضهم بإرادة الخير المنصوح له، قيل معناها مأخوذ من قولهم نصحت العسل، إذا صفاه من الشوائب، كذا النصيحة مصفاة من ماذا؟ من الغش. فالمقابل للنصيحة الغش. ومعنى الحديث عماد الدين النصيحة، عماد الدين النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج
عرفة،
الحج عرفة، يعني عماد الحج عرفة، بحيث لو فات الوقوف في عرفة فات الحج. وليس معناه أن يقتصر على عرفة في الحج، لا، وكذا هنا معناه أن يقتصر على مجرد النصيحة، لكن من جاء بالنصيحة كما هي في الحديث فلا بد أن يأتي بمجمل ما أمر به من الدين. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فنصيحة واجبة، واجبة لعموم الناس وفوقهم أئمتهم وفوقهم
ولاة أمرهم،
نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتاب الله عز وجل وأعظم من الجميع النصح
لله،
نعم، النصح لله عز وجل. وإذا كان يتأكد على المسلم والداعي إلى الله عز وجل أن ينصح حتى للكافر، حتى الكافر يا أخوان، ها؟
نعم،
حتى الكافر في دعوته إلى الله عز وجل يدعو بنصح. فهذا نوح عليه السلام يقول: أبلغكم رسالات ربي
وأنصح لكم،
وأنصح لكم. وهود يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم
ناصح،
من الناصحين. وصالح يقول: ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب عليه السلام يقول: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد
أبلغتكم رسالات ربي
ونصحت
لكم،
لكم، فكيف آسى على قوم كافر؟ وصالح قبل أيضا قال: ونصحت لكم. وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال يخيره بين أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، قال: لا، ولكن انتظر لعل الله يخرج من أصلابهم من
يعبده،
وكما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف بالنصيحة لعامة المسلمين، بل لأئمتهم، بل لرسول الله، بل لكتاب الله، بل لله عز وجل؟ ولهذا كان هذا الحديث حديث عظيم. النصيحة لله عز وجل اتوني بها أنتم يا أخوة، أمثلة منها الإخلاص له سبحانه وبحمده، عبادته وحده لا شريك له،
الإقرار بوحدانيته،
الإقرار بوحدانيته وبربوبيته وبأسمائه
وصفاته.
محبته أعظم
من
محبة كل شيء، النفس والأهل والمال والولد. أدعوته إلى دينه، ومع محبته أيضا المحبة، المحبة فيه سبحانه وبحمده، والسعي في مرضاته سبحانه وبحمده. وفي كل عمل يقرب العبد إليه، وأن يكون العبد ناصحا لربه في أقواله وفي أعماله وفي إراداته وفي مقاصده. وأما نصيحة لكتابه القرآن فمنها
تلاوته
وتلاوته التلاوة الشرعية، يعني تلاوته
بتدبر،
نعم، بتدبر وتفكر وتأمل. وتلاوته التلاوة الحكمية، تعرفون تلاوة نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة إيش؟
حكمية.
حكمية، تلاوة الحكمية ما هي؟
اتباعه،
اتباع، اتباع ما فيه، امتثال ما فيه من أوامر، اجتناب ما فيه من النواهي. الإيمان اتباع محكمه، والإيمان بمتشابه تعلمه وتعليمه. والدعوة إليه والدعوة به. وأن يحرص الإنسان على أكثر بكتاب ربه غاية الحرص، يعتقد أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ابتداء، قاه على جبريل، نزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الحديث وأصدق الحديث. يحرص أن يكون كتاب الله عز وجل على قلبه وليس بلسانه. يستنير بسناه ويهتدي بهداه، ويرى ألا حياة لقلبه
بدونه
إلا به، ويطلب بتلاوته ثمراته وفوائده وعوائده العظيمة، الأجر والإيمان والثبات على الإيمان، والشفاء والرحمة والهدى، وما أشبه ذلك مما هو من مزايا هذا الكتاب العظيم الذي لو اجتمعت ثقلان على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بمحبته عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة المال والنفس والأهل والولد. والاقتداء بهديه والسير على نهجه والتأسي به، والذب عنه وعن سنته، والعناية بما ورد عنه، ومحبة أهل بيته ومحبة أصحابه ومحبة من أحبهم وبغض بغض من أبغضهم. وكثرة الصلاة والسلام عليه، امتثال أمره واجتناب نهيه، غير ذلك مما هو من حقوقه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما نصيحة لأئمة المسلمين فالمراد بالأئمة هنا العلماء والأمراء، والنصيحة لأئمة العلم أحبتهم والذب عن أعراضهم، والحرص على نشر علمهم، ومحبة الخير لهم والدعاء لهم، ارتسام آثارهم والسير على سننهم وطرقهم. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون
بأمرنا،
وجعلنا
منهم
أئمة يهدون بأمرنا. وأما الأمراء وولاة الأمر فالنصيحة ألهم أدين يدان الله به وعبادة يتعبد بها العبد ربه. وهذه مسألة قد يغفل الإنسان عنها أحيانا ويظن أن النصيحة لهم هي رأي أو سياسة أو ما أشبه ذلك، بل إنسان يتعبد الله عز وجل بالنصح لهم وبالسمع والطاعة لهم وذكر محاسنهم وتأليف الناس حولهم، فإن تأليف القلوب مطلب مطلوب، فإن القلوب إذا تنافرت لا تجتمع. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. أكملوا.
لو
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. الكلام لمن؟
لرسول
الله صلى الله عليه وسلم. لو أنفق ما في الأرض ما ألف بين القلوب، فالمال لا يؤلف القلوب، وإنما يؤلف القلوب الإيمان وطاعة الله عز وجل. والله تعالى أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والطاعة بالمعروف والطاعة في طاعة الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن نصح لهم الابتعاد عن القيل والقال والوقوع في الأعراض، فإن من ينهج هذا المنهج فكأنه ولا قوة إلا بالله يسعى في إثارة الفتن. قالوا لأسامة: ألا تكلم هذا الرجل؟ ومن الرجل؟
عثمان رضي الله
عنه وأرضاه. ومن مثله في وقته؟ أفضل من على وجه الأرض في وقته. قال: أتريدون أن أقول لكم كل ما كلمته؟ تريدون أقول كل ما كلمته قلت كذا وكذا وكذا وكذا؟ وهذا من فقه أسامة رضي الله عنه. يقول: يعني كان إذا قلت لكم ما أقول لكم كلمته وما أخذ مني، وبالتالي يحصل ما يحصل. وكانوا حريصين على لجم الفتن رضي الله عنهم وأرضاه. منها الأمر الكبير والشر المستطير: الخروج لا قوة إلا بالله. فمن النصيحة ترك الخروج على ولاة الأمر. ولما خرج كما ذكر الخوارج على عثمان زاعمين الإصلاح، حصل في الأمة فساد عريض، تزال الأمة ولا قوة إلا بالله، تكاب منه وتعاني. وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، فأوقعوا السيف وأوقعه في خير أهل الأرض في وقته رضي الله عنه وأرضاه. من نصيحة اعتقاد البيعة لهم، فمن مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لزومهم ولزوم جماعة المسلمين ترك الشذوذ عنهم بكل وسيلة تؤدي إليها. وأخيرا النصيحة لعامة المسلمين العامة، والعامة من عدا الأئمة والنصيحة لهم محبة الخير لهم، وأن تحب لهم
ما تحب
نفسك. لا يؤمن أحدكم
حتى يحب
لأخيه ما يحب نفسه. والقيام بالحقوق المشروعة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ في هذا الأمر وعاده، وبيّن حقوق المسلمين بعضهم لبعض، مثل إفشاء السلام عليهم وإجابة دعوتهم وإستاء النصح لهم وعيادة مريضهم وسد خلاتهم وإعانة محتاجهم وفقيرهم. وحتى لو مات فإن له حق، وهو
اتباع جنازة.
نعم، اتباع جنازة. وضد النصيحة كما ذكر يا شيخ مان
الغش.
قال صلى الله عليه وسلم: وقد مر على رجل يبيع التمر فأدخل يده فوجد فيها بلل، قال: ما هذا يا صاحب التمر؟ قال: أصابته السماء البارحة يا رسول الله.
لبن يا شيخ،
هل جعلته فوق التمر؟
تمر ولا لبن يا شيخ؟
تمر. من غش فليس منا، من غش فليس منا. فلا يجوز للمسلم أن يغش إخوانه بحال من الحال الأحوال، فإن هذا مخالف للنصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قوام الدين وعماده. نعم،
أحسن الله عليك. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
في ترجمة مختصرة لابن عمر؟
أي فيه يا شيخ في الدرس الثاني. دقيقة
قبل الحديث السابق يمكن. ابن عمر علم، لكن بيودنا لو قرأنا شيئا. مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟
موجود يا شيخ،
لعل 20 سنة أو كذا. وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا وهو في هذا العمر، فقال له في جملة وقال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان
يقوم الليل،
يقوم الليل، فما كان عبد الله يقوم الليل بعده إلا ينام إلا قليل. وقال: يا عبد الله وقد وضع عيده على منكبه، كن في الدنيا
كأنك غريب،
كأنك غريب. ما يزال شاب.
أقرأ يا شيخ. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن، قال ابن الملقن: وكان فقيها عالما زاهدا ورعا أحد الأعلام، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصلاح لو كان يقوم من الليل، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، وهو من أشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم تمسكا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1630 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 168، وانفرد البخاري 81 حديثا ومسلم 31.
بإحدى كذا عندك؟
أنا أخطأت في قراءتها، عندي فيها إشكال يا شيخ، ذلك قراءتها بالعامية. طيب، ومات سنة 73.
نعم، رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب، بعضهم منع الزكاة وبعضهم ارتد ارتدادا كاملا، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتلهم، فقال عمر في ذلك تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. لا من فقه رضي الله عنه والله لما نعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. قد يقول قائل طيب هذا حديث صريح في المسألة، قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أجابوا بأن عمر لعله أو أبو بكر، أن أبو بكر لعله لم يحضرهم هذا الحديث، وابن عمر لم يكن حاضرا أيضا لما حصل بين أبي بكر وبين أبيه. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ من هذا اللفظ الذي أورده المؤلف، من حديث أنس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك فقد أصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. في لفظ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. والآمر هنا هو ربنا عز وجل أمرته، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر
النبي صلى الله عليه
وسلم، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمرت أن أقاتل الناس ولم يقل أن أقتل الناس، وفرق بين القتال والمقاتلة، بين القتال والقتل. إذ لا يلزم من القتال أو المقاتلة لا يلزم من
القتل،
لا يلزم من القتل، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى يقروا بشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخرج من عموم هذا الحديث من بذل الجزية من أهل الكتاب في قول عامة أهل العلم ومن غيرهم أيضا، كما دل عليه حديث بريدة ابن الحصيب المخرج في صحيح مسلم، فإن هؤلاء يقاتلون إلى أن يقروا بالشهادتين بما ذكر في الحديث أو يعطوا الجزية. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. فإذا أعطوا الجزية وجب الكف عنهم حتى وإن لم يقروا بالشهادتين، حتى يشهدوا. حتى يا إخوان تأتي للتعليل وتأتي للغاية. تقول مثلا سوف أذاكر هذه الليلة حتى أصبح، يعني إلى غاية، يمكن نقول تعليل، إذا ذكرت في الصباح وتقول سوف أقرأ وأذاكر حتى أنجح، هنا ها تعليل أي لأجل أن أنجح. قال تعالى عن بني إسرائيل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، إلى أن يرجع موسى. وقال تعالى عن ابن سلول ورهطه لا تنفقوا على من عند رسول الله
حتى ينفضوا،
حتى ينفضوا يعني
إلى أن ينفضوا،
نعم حتى ينفضوا؟ لا، إلى
أن ينفضوا.
طيب إذا انفضوا ينفقون عليهم؟
لا.
فتكون إذن تعليل، أي لأجل أن ينفضوا، فهنا للتعليل. وهنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله تحتمل التعليل وتحتمل إيش؟
الغاية.
الغاية، وإن كانت الغاية أقرب، يعني إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين وأقر بشرائع الإسلام فهو مسلم. يقول شراح: ولا يشترط أن يعرف طرائق المتكلمين وما أحدثوه في الدين. المتكلمون يقولون يعني قبل الشهادتين لابد من النظر أو القصد إلى النظر أو ذكروا: ولا قوة إلا بالله، أمور في غاية العجب. وهنا اكتفى بنطقه بالشهادتين ومن ثم التزامه بشرائع الإسلام، ويقيم الصلاة يأتي بها قائمة قويمة تامة. ويكفي أن يؤتى بالشيء الواجب منها ويؤتى الزكاة الواجبة في حق المال. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، لا حاجة إلى أن يقاتلوا. فليس المقصود بالقتال أخذ أموال الناس، وليس المقتول بالقتال قتلهم، وإنما المقصود بالجهاد إحياءهم. إيش معنى إحياءهم يا أحمد؟ ها؟ أين؟ إحياءهم إخوان بالإسلام. فإن الحياة بالإسلام هي الحياة، وما عداها
ليست حياة،
موت. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث فهم أن الزكاة حق المال وهي من حقوق الإسلام الكبيرة. ومن الحقوق التي يستباح فيها دم المسلم حتى ولو قر بالشهادتين بالصلاة والصيام القتل والزنا إذا كان ثيبا والردة عن الإسلام، حديث مسعود المشهور: لا يحل دم لمسلم إلا بإحدى الثلاث وهو مسلم. فلو قيل إن الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلماذا يقتل؟ قيل يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا
بإحدى ثلاث،
في هذا الحديث
بحق
الإسلام. حق الإسلام. وحسابه على الله عز وجل قد يتظاهر بالنطق بالشهادتين والتزام الصلاة والصيام، وقد يشك في أمره، وقد لا يعنينا هذا، إنما يعنينا من الناس الظاهر، وأما البواطن والسرائر
فلله.
نعم، فيوكل أمرها إلى من بيده علم السرائر سبحانه وبحمده، إلى الله عز وجل. حتى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول له ربه: إن عليك
إلا البلاغ.
البلاغ. وفيه رسالة، وهذا كلام يقال كثيرا، إلى كل داع إلى الله عز وجل أن يجتهد في دعوته وأن يبذل غاية وسعه، فإن استجيب لدعوته فذاك، وإن لم يستجب فلا يحزن. إيش دليل؟ ولا تكون في ضيق مما بعد أن يدعو إلى سبيل ربك.
فلعلك باخي عنه.
لماذا لا يحزن؟ طيب ليش ما يحزن؟ قلوا بيد الله. ولما ذكر الله القدر قال لكي لا تأسوا على ما فاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليك. الحديث التاسع. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث إخوان له سبب. فأنا به قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد ثلاث. في رواية أن القائل أقرع بن حابس تميمي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم ولا نهيتكم الأولى؟
ما نهيتكم.
نعم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا أمر. واختلف العلماء هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، والذي يظهر أنه لا يقتضي التكرار. ولهذا قال عليه السلام: ذروني ما تركتكم، يدل على أن الأمر يدل على الوحدة. قال: أذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. ولا يظهر أن من كان قبلنا الكتاب، لقوله: واختلافهم على أنبياء. قالوا: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كثرة إيش عندك؟
مسائلهم
يعني كثرة الأسئلة، لا سيما إذا كانت الأسئلة في أمور الغيب، في أمور لا يمكن لأحد أن يعرف الجواب عليها. وحتى في غير أمور الغيب كثرة الأسئلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يغرب في كثرة الأسئلة، فلربما سألوا عن شيء فأمر به على سبيل الوجوب أو نهي عنه على سبيل التحريم بسبب هذا السؤال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجلي
مسألة.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. هذا في زمن الوحي، لكن بعد انقطاع الوحي وبعد انتقال المصطفى إلى الرفيق الأعلى أيضا ينهى عن كثرة الأسئلة، لأن كثرة الأسئلة قد تدل على التعنت والتعمق. مطلوب من الإنسان أن يسعى ما يحتاجه، أما ما لا يحتاجه فلا حاجة أن يسأل عنه. قال صلى الله عليه وسلم أو في حديث المغيرة قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال، سواء كان السؤال عن مال في الحديث أو السؤال عن غيره. الرجل رحمه الله لما تكلم عن هذا الحديث ذكر أن الناس انقسموا إزاء المسائل إلى ثلاثة، فمنهم من اشتغل بالرواية وبالحديث وأغلق باب المسائل قال رحمه الله فصار يعني ناقل العلم فقط وليس عنده فقه. ومنهم من تعمق في الأسئلة وأكثر من إيراد المسائل وافتراض الأمور التي لعلها لم تقع أو لن تقع أيضا، يعني بذلك أهل الرأي. قال وكثر كلامهم وكثرت افتراضاتهم، حصل بينهم من الخلاف وشقاق الشيء الكثير. ومنهم من عني بالأصلين، وإذا أطلق الأصلان فما المراد بهما يا إخوان؟ كتاب السنة، كتاب الله عز وجل. عني بالأصلين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في القرآن ونظر في معانيه وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عني بها وبتمييز صحيحها من ضعيفها، ونظر مع هذا إلى مقاصد الشرع والمعاني والغايات والحكم من التشريع، فجمع الله لهم بين الفقه وبين العمل. نعم، بين الأثر والحديث، وهؤلاء الذين يسمون بفقهاء المحدثين. ومقصود أن الإنسان يسأل، ولكن يسأل للحاجة، لا يسأل تعنتا، ولا يسأل لاختبار المسؤول ولا لإفحام المسؤول، ولا يكون له مقصد من هذه المقاصد. ولما أكثر بنو إسرائيل المسائل وشددوا، نعم شدد عليه لما أمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم، لكن لما قلنا موسى أدعو ربك بين لنا ما لونها، ما هي إن البقرة تشابه علينا، فشددوا على أنفسهم فشدد عليهم. لهذا لم يقل ربنا لهم أول مرة اذبحوا أي بقرة، ذكر أوصاف ثم أوصاف في اللون ثم أوصاف بعد ذلك، وكل هذا من التشديد عليهم جراء تشديدهم على أنفسهم. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اجتنبوه كله. وفي الأمر قال ائتوا منه ما استطعتم. فرق يا إخوان بين الأمر وبين النهي، فالنهي ترك والترك أمره سهل حتى إنه يحتاج إلى نية، وأما الأمر ففعل، والفعل يحتاج إلى قدرة وإلى استطاعة. وقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يدل على مسألة أصولية، وهي أن النهي عند الإطلاق يدل على ماذا؟ ها؟ على التحريم، حتى يرد دليل يصرفه عن التحريم إلى الكراهة وغير ذلك. لقوله فاجتنبوه، هذا أمر بالاجتناب. إلا ما استثني يا إخوان عند ضرورة، كما قال عز وجل في المحرمات فمن اضطر غير باغ
ولا عاد
ولا عاد. وضرورة لابد لها من ألا يزول الأمر، ألا تزول الضرورة إلا بهذا الأمر، ولا يجد غيره. فإذا كانت ضرورته لا تزول إلا بأكل الميتة ولم يجد غيرها، فحينها يباح له أن يأكل حتى وإن كان الأمر محرما ومنهيا عنه، لكن بشرط كما ذكر ربنا غير باغٍ نعم غير باغ ولا عاد. وقال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها. قال تعالى في الصيام يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم
الحرج.
حرج. وفي الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين
صلي قاعدا
صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع
فعلى جنب
فعلى جنب. وقال فلم تجد ماء فيتيمموا صعيدا طيبا. وعليه فالواجب فعل المأمور كاملا. فإن لم يستطع فحينها لا بأس أن يترخص. وقال ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم. قد يقول قائل ربنا عز وجل قل يا الذين اتقوا الله حق تقاته. في آية أخرى قال فاتقوا الله
ما استطعتم
ما استطعتم. فما الجمع بين الآيتين؟ بعض العلماء يقول الآية اتقوا الله حق تقاته منسوخة بالآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. بعضهم يقول لا لا حاجة للنص. اتقوا الله بامتثال أمره واجتنابه على قدر
استطاعتكم.
فقوله فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم هل هو تسهيل أو تشديد؟
تسهيل
يحتمل هذا وهذا، ولكن الأقرب أنه ماذا؟ الأقرب أنه تيسير وتسهيل. اتقوا الله على قدر ماذا؟ على قدر استطاعتكم. والمقصود يا إخوان أن الإنسان لا يفتح على نفسه باب المسائل، تكثر المسائل يا إخوان في هذا الزمن، وقد يكون لدى السائل أحيانا جواب، وما أسهل الوقوع على الجواب في هذه الأزمنة، ثم يبحث ويسأل ويسأل ويسأل. وربما يضيق على نفسه بسبب كثرة المسائل. لكن إن كان طالب علم وأراد أن يفهم من خلال سؤاله فلا بأس في هذا، لكن يحرص على ألا يكثر المسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وفق الله الجميع بالخير بارك فيكم.
بارك فيك.
نعم ابن عمر إن كان بوقت
سمع شيء
ترجمة
نعم.
أبي هريرة
ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى هو عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه يكنى بأبي هريرة كناه بذلك أبوه فقد قال كناني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرة وحشية فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته فقال أنت أبو هر. أسلم رضي الله عنه عام خيبر سنة 7 من الهجرة وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا اثنان في كتاب الله ما حدثت شيئا.
لولا
مكتوب عندي اثنان يا شيخ
آيتان
لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت شيئا وتلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وكان يقول إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم. وكان رضي الله عنه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه على شبع بطنه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين ويحبب إليهم المؤمنين. قال رضي الله عنه فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 74,305 حديث، أخرج له في الصحيحين 69، اتفق منها على 26,300 حديثا، وانفرد البخاري 93 ومسلم 90 و100 حديثا.
اختلف في اسمه على أكثر من 30 قول، وهذا القول ذكره أشهر ما قيل، والاختلاف الأسماء سببه ما هو يا إخوان؟ شهرة الكنية، فتشهر الكنية أحيانا حتى، وهذا معروف بين الناس، الناس يجدهم في مسجد واحد أبو فلان أبو فلان، ربما لا يعرف بعضهم الاسم الآخر، لكن كون أبيه الذي سماه أبا هريرة، ما أدري عز هذا الكلام لمن؟
ما عز
هذا؟ لأنه اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه.
صحيح.
في هذا.
لعدنا نرجع يا شيخ.
وفقكم الله يا رب.
الله يجزاك خير يا شيخ، يبارك فيك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.